بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة نعيش مع عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا نتكلم في مسألة الصفات، ومسألة الصفات أيها الإخوة مسائل مهمة. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه من صفة. كل الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نثبتها، وإن كان هناك صفة لله عز وجل أثبتها لنفسه وأثبت للمخلوق صفة، فإن هناك فرق عظيم بين صفة الله عز وجل وبين صفات المخلوقات. ولذلك نحن نؤمن أن لله أسماء وأن لله صفات، وكل ما أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى نؤمن نصدق نثبته، لكن يجب علينا أيها الإخوة أن نفهم المعنى، أن نفهم المعنى. إذا قرأنا الحديث أو قرأنا الآية نفهم معناها، لأن فهم المعنى مهم جدا يا إخوان. ولذا كل صفات الكمال نثبتها لله عز وجل، فلا يجوز لنا أن نستوحش منها. نحن يا إخوان نأتي بصفات الله عز وجل، لكن هل نحن أعلم أم الله؟ الله بلا شك الله أعلم بصفات منا. هل نحن أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. فإذا ثبت صفة من الصفات أخبرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام نؤمن ونصدق بها، إذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بصفة نؤمن ونصدق بها، لكن لا نكيف، لا نقول كيف. الله أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بالكيفية، أدب، نتأدب مع الله عز وجل. أيضا لا نشبه، لا نشبه. إذا قلنا إن الله سميع، إن الله بصير، وابن آدم سميع وبصير، لكن فرق بين سمع الله وبصر الله عز وجل وسمع المخلوقات. المخلوقات تختلف في السمع والبصر، فكذلك الفرق بين الخالق والمخلوق. ولذا أثبت الله عز وجل لنفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن نحن نمنع أنفسنا من التكييف، ونمنع أنفسنا من التمثيل. ولذا يكون عندنا أيها الإخوة قاعدة، كل ما أثبت الله لنفسه من صفة أثبتها، لكن نمتنع وننتبه من شيئين اثنين، التمثيل والتكييف. ما نقول سمع الله مثل سمعنا، لا، بصر الله مثل لا، ولا نقول كيف يسمع كيف يبصر، ما أخبرنا بذلك، لكن نؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، إذا أثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى أنه يضحك، هل نثبت صفة الضحك لله عز وجل؟ نعم. إذا أخبرنا بشيء لماذا نستوحش؟ لماذا نخجل أن نقوله؟ هل الأولى أن نقول بعقولنا لا الله ما يضحك؟ إذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فإننا نصدق، ونحن نعرف معنى الضحك. أيضا إذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يهرول، هل نثبت هذا أو لا؟ نعم، نثبت أن الله سبحانه وتعالى يهرول، كما وجاء في الحديث: من أتاني يمشي أتيته هرملة هرولة. كذلك نثبت الله عز وجل لنفسه المجيء المجيء، لأنه يجيء كما قال الله عز وجل: وجاء ربك، وأنه أيضا يأتي سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فنثبت ذلك له، لأن الذي أثبت هذا من هو؟ من هو الذي أخبرنا به؟ الله سبحانه وتعالى، وهو عالم بنفسه وبغيره. فنثبت هذا ولا نستوحش، لأنك إن استوحشت من شيء ظننت أنه وحشة، جاء إنسان آخر واستوحش من شيء ترى أنه ليس بوحشة، وحينئذ يكون إثبات الصفات أو نفي الصفات عن الله تعالى مبنيا على التحكم العقلي. وإذا رجعنا إلى العقول، فبأي عقل يوزن ما يثبت الله وما ينفع عنه؟ الإمام مالك رحمه الله يا إخوة له كلمات طيبة في الصفات، وهي تدل على عقل راجح وعلى علم. الإمام مالك رحمه الله يقول: كلما جاءنا رجل أجدل، يعني يحب الجدال، يحب المناقشة، كلما جاءنا رجل أجدل من رجل آخر تركنا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لجدل هذا الرجل. يعني إذا جاء إنسان يجادل في صفة من صفات الله عز وجل، مثلا يقول: الله سبحانه وتعالى ما يرحم. سبحان الله، الله قال: وهو أرحم الراحمين، وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، فكيف نقول إنه لا يرحم؟ يقول إن الرحمة صفة ضعف، والله عز وجل منزه عن صفة الضعف. لا، نحن نثبت الذي يثبته الله لنفسه، لا نؤول ولا نأتي بمعنى من عقولنا، إنما نأتي بما أخبر الله سبحانه وتعالى فيه. ولذا الإمام مالك رحمه الله يقول: إذا جاء إنسان يجادل في صفة من الصفات، هل نترك ما قاله الله تعالى ورسوله لأجل هذا الرجل؟ لا أبدا، بل نقول للمجادل: أنت مجادل، وجزاؤك أن نتركك، لا نناقشك. وهذا تجد أسلم قلوبا في الأمر، أسلم الناس قلوبا في أمر الصفات هم السلف الصالح. ثم بعد ذلك عوام الناس خير من هؤلاء العلماء الذين يقولون: نحن ننزه الله، ننزه الله فلا نثبت له صفات. هل هذا تنزيه يا إخوان؟ ليس تنزيه، لا يثبتون لله صفات، يعني هذا عدم. كل ذات لا بد أن يكون لها صفات، وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بصفات، فيقول: لا، الرحمة القدرة. الله سبحانه وتعالى قال: يرحم، راحم، رحيم، رحمن، وتقول: لا، ليست رحمة وإنما هي معناها قدرة. كيف نحكم عقولنا يا إخوان؟ ولذا دخلت فلسفة اليونان على بعض من المسلمين فغيرت عقولهم، بدأوا يفكرون بعقولهم. لا، نحن نكون أسلم وأسهل، فإذا جاءنا خبر من الله عز وجل نصدقه ونؤمن به. ولذا عوام الناس والعجائز خير من الذين يقولون إنهم العقلاء وينكرون ما أثبته الله تعالى لنفسه. لكن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه أو ما أثبته له رسوله، لكن كما قلت لكم تمثيل تكييف ممنوع. الله ما أخبرنا بالتمثيل، مثل كذا، كيف كذا، ما أخبرنا به، لكن نثبته إلا إذا كان هناك دليل يدل على أن الظاهر غير مراد، فإنه يجب أن نتبع الدليل. مثل قول الله عز وجل تعالى للإنسان: عبدي جعت فلم تطعمني، واستسقيتك فلم تسقني، واستطعمتك فلم تطعمني. هذا ظاهر الحديث يدل على أشياء نقص، ونحن قلنا صفات الله كمال وأسماء الله أعلى الصفات. ظاهر الحديث أن الله يجوع، وأن الله يمرض، وأن الله يعطش، وهذا معلوم أنه لا يليق بالله تبارك وتعالى.
والله تعالى بيّن في نفس الحديث. وهكذا يا إخوان العلم، العلماء لا بد أن يعرفوا أول الحديث ويربطوه بآخره، لا يأخذون جزء ويتركون الجزء الآخر، لا يأخذون آية من القرآن ويتركون الآيات الأخرى، لا بد أن يأتوا بالحديث كاملا. ما هو آخر الحديث؟ آخر الحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه، وعطش فلم تسقه، ومرض فلم تعده؟ فلما كان المعنى لا يليق بالله بينه الله عز وجل، فدل ذلك على أن كل ما أثبته الله لنفسه فهو لائق به، وعلينا أن نثبته. هذا بحث مهم، كل الذي مر يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو جاءنا إنسان وقال: أنتم يا أهل السنة والجماعة تأتيكم نصوص صفات لا تليق بالله عز وجل وتثبتونها، مثل الهرولة والكلام والمشي واليد، تقولون نتوقف عندها ونصف الله بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تشبيه، لكن هؤلاء يقولون نحن نصرفها عما لا يليق بالله إلى ما يليق، فنقول إن هذا مراد بها الإيمان، وهذا مراد بها الرحمة، وهذا مراد بها كذا وكذا، فكيف نرد على هؤلاء؟ نسألهم، نقول: أين دليلكم على هذا الصرف؟ إذا غيرتم المعنى أعطونا الدليل، إذا قلت إن الله لا يرحم وإنما هي قدرة أعطونا الدليل. لكن هم قالوا البعد عن التمثيل والتشبيه. قلنا: إذا قلنا يهرول بلا مشابهة، كما أنكم تقولون إن لله ذاتا لا تماثل الذوات، فهل نثبت لله ذاتا؟ هذا هو المحك، هل نثبت لله ذات؟ نعم نثبت لله ذات. فنقول: أنا لي ذات، فهل يلزم لذات الله أن تكون مماثلة لذاتي؟ لا. ذات الجمل له ذات، فهل صفاته مثل صفاتك أنت يا ابن آدم؟ لا. إذن فالصفة نفس الشيء. ثم نقول: يا رجل، ما موقفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة إذا قال لك: إني قلت كذا، أو قال رسولي محمد عليه الصلاة والسلام كذا، فما الذي أخرجك عن هذا؟ فإذا قال: عقلي، فيقول: وهل تنزل كلامي على عقلك؟ وإذا كان عقلك يقول كذا وعقل الثاني يقول كذا، فإلى أي مرجع نرجع؟ ولهذا يا إخوان، لو قرأت كتب الأشاعرة والمعتزلة، نسأل الله العافية، الذين يعتمدون على العقل، تجدهم متناقضين، حتى نفس المعتزلة بعضهم يناقض بعض، والأشاعرة بعضهم يناقض بعض، يثبتون من الصفات ما ينفون نظيرها أو أولى منها في الإثبات، ويتناقضون هم بأنفسهم. فتجد أحدهم يقول: هذه الصفة واجبة لله عز وجل، والثاني يقول: هذه الصفة ممتنعة عن الله، والثالث يقول: سأكون وسطا، أقول جائزة ولا أثبتها. لكن يا إخوان، هؤلاء ليس لهم دليل. فما هو الأسلم لنا؟ إذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام صفة لله نثبتها ونقول بها، إذا ثبت عن الله شيء نثبته ولا نكلم ولا نتعب عقولنا في التفكير أو نغير معناها، وإنما نثبتها كما أخبر الله عز وجل. فهؤلاء الذين يغيرون المعنى، مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: الله على العرش استوى، يقول: ما استوى على العرش. الله سبحانه وتعالى أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينزل في كل ليلة الثلث الأخير من الليلة، قل: لا، ما ينزل. إذن ما هو الذي ينزل؟ تنزل رحمته. الله يقول ينزل وأنتم تقول تنزل رحمته. فلا بد يا إخوان أن نثبت ما أثبته الله تعالى، لأننا إذا فكرنا بعقولنا كل إنسان له عقل، كل إنسان يأتي بعقل، ولذا تجد كل المذاهب غير مذهب أهل السنة والجماعة تجدهم متناقضين، لكن أنت إذا أثبتت هذا تكون سالم، تكون سالما من التناقض أنت وزملاك. هؤلاء يا إخوان ينزلون آيات الأحكام على ظاهرها ويعملون بظواهرها ويستبيحون الدماء والأموال على ظاهرها، ثم لا يصفون الله بما وصف به نفسه ولا فرق بين حكم الله وصفة الله. فإذا كانت أحكام الله تجرى نصوصها على ظاهرها فأنتم أجروا نصوص صفات الله على ظاهرها. لكن دائما يا من تنتسب لأهل السنة والجماعة احترس من التمثيل والتكييف والحمد لله. حجتك عند الله إذا قال لك ربك يوم القيامة لما أثبت لله عينين، لماذا قلت الله له عينين؟ ما هي حجتك؟ تقول حجتي أقول قال الله وقال رسوله، قال الله وقال رسوله. لكن الذين قالوا إن الله ليس له عينين ما هي حجتهم يوم القيامة؟ يقولون بعقولنا ننزهك يا رب، ننزهك يا رب عن مماثلة المخلوقين. ربنا يقول أنا قلت لكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أنت لك سمع وبصر، والله سبحانه وتعالى له سمع وبصر، وسمع الإنسان يختلف عن سمع الله عز وجل، وبصر الإنسان يختلف عن انظروا إلى المخلوقات، هل سمعك مثل سمع الناموسة؟ هل بصرك مثل بصر الجمل؟ هل بصرك مثل بصر القط؟ لا، الله سبحانه وتعالى فاوت بين هذه الأشياء، ولذلك فرق بين الخالق وبين المخلوق. فعذرك تقول الله يا رب أخبرتني أن لك يد فأنا أثبت اليد، أنت يا رب أخبرتني أن لك عينين فأنا أثبت أن لك عينين، وهذه حجة قوية يا إخوان. أما للإنسان يقول عقلي أنا أريد أن أنزه الله فهذا خطأ كبير يا إخوان. لكن في صفة الهرولة، إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة، فلا تقل أنت لا يأتي هرولة، الله ما يأتي هرولة. فهل قال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله هل هرولة حقيقة أو كناية عن سرعة الإجابة؟ أبدا ما قالوا، ما قالوا هذا، حتى لما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام يصدقون يا إخوان، الصحابة يصدقون وهم خير القرون، لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسيح الدجال سيأتي آخر الزمان وأنه يعيش في هذه الأرض 40 يوم، يوم كسنة، ما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله الشمس تبقي سنة، تبقى سنة كاملة ما تغيب، ما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما صدقوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. سألوه عن شيء واحد، ما هو؟ قالوا كيف نصلي، كيف نصلي الصلوات وهذه الشمس باقية لمدة سنة؟ فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام اقدروا له قدره. ولذا يوجد في هذه الدنيا إخوان الآن في وقتنا الحاضر أماكن الشمس تبقى مدة 6 أشهر طالعة على هذه الأماكن، و6 أشهر تبقى ليل، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى. فإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله سبحانه وتعالى إذا أتاه عبده يمشي أتاه هرولة، ما قال الصحابة يا رسول الله هل هذه الهرولة حقيقة أو كناية عن سرعة الإجابة؟ أبدا. ونحن نقول إذا قال الله ورسوله شيئا فلا تكلف نفسك، قل آمنت بالله، ولا تقل كيف يأتي هرولة. لكن العلماء رحمهم الله أهل السنة والجماعة لهم رأيان في هذا، الأول قالوا إنه على ظاهر يأتي هرولة، يأتي الله عليها بما أراد، ومن يأتي يوم القيامة فسوف يأتي إما هرولة أو مشيا، يعني الله سيأتي يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سينزل إلى هذه الدنيا، لكن هل يمشي هرولا أو يمشي مشيا؟ العلم عند الله عز وجل، ما أخبرنا، لكنه أمرنا أنه يجيء وأنه يأتي سبحانه وتعالى. فعلى أي صفة يأتي ربنا سبحانه وتعالى؟ لكن ما أخبرنا إلا بالهرولة، ما أخبرنا بالكيفية، ما أخبرنا بالصفة. وبعض العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا من باب بيان أن الله سبحانه وتعالى أسرع إلى عبده من عبده إليه، وقال إن في الحديث ظاهرا يدل على ذلك، وهو قوله من أتاني يمشي، فإن أتيان الإنسان لله تعالى يمشي، وليس كل عبادة فيها مشي. يعني لو قدر مثلا أن الحج فيه مشي، يسعى الإنسان من بلده إلى مكة، وأن في بعض عبادات المناسك ما هو مشي كالطواف والسعي، فممكن هذا. فإن الغالب أن العبادات ليس فيها مشي، فالإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ومع ذلك فهو ساجد ماكث. ففي الحديث قولان: قول إننا نجريه على ظاهره، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه ونسكت. فصلوا على رسول الله، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. لا تنسوا أنفسكم من الأجر. والقول الثاني نؤوله، لكن بناء على أن فيه قرينة تدل على التأويل، ما نؤوله بدون قرينة. لا بد أن يكون في نفس الآية أو نفس الحديث دليل على أنه يمكن تأويله. لكن الأسلم والأولى أن نقول نعم، هذه صفة من صفات الله عز وجل، الله أعلم بكيفيتها. ولذا اتفقنا يا إخوان أنك إذا قرأت أو سمعت من الله أو من رسوله كلام أثبته وفهم معناه. وكل هذا القرآن يا إخوان، هذا القرآن الكريم كلام الله عز وجل، أفضل كلام. لكن الشيطان عدونا لا يريد منا أن نفهم القرآن. ولذا تجد كثيرا من المسلمين يقرأ القرآن مئات المرات ولا يفهمه. لماذا؟ الشيطان لا يريد منك أن تفهمه، يحاول أن يغطي قلبك. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نفهم كلام الله عز وجل. إذا قرأنا جريدة نفهم معناها، إذا كان الإنسان في جامعة وكلف بقراءة كتب يفهم معناها بل يحفظها، فكيف بكلام الله عز وجل لا نفهم وهو كتاب واحد، قرآن كريم. ولذا يجب علينا يا إخوان إذا قرأنا القرآن نقف عند المعاني، ما معناها؟ تفهم كلام الآدميين ولا تفهم كلام الله عز وجل. فإذا قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، لا إله إلا هو تكلمنا عليها كثيرا، وقد مرت في آية الكرسي. آية الكرسي هو الآية العظيمة، آية عظيمة من القرآن الكريم، وهي أعظم آية في القرآن الكريم. ولذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بفوائد في هذه الآية العظيمة، ومن فوائدها أن الإنسان إذا قرأها في ليلة ما يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. فائدة للمسلمين يا إخوان، في أي مكان كنت اقرأ آية الكرسي، ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من كل شيء ولا يقربك شيطان. وهذا حديث صحيح. فهذه الآية عظيمة أيها الإخوة. فالله سبحانه وتعالى يقول هو الله الذي لا إله إلا هو، تأكيد للجملة الأولى الذي لا إله إلا هو. الملك، ما معنى الملك؟ كلنا نعرف معنى الملك. نعم، كل صفات الله معلومة المعنى، كل صفات الله عز وجل نفهم معناها أيها الإخوة، ولا نفوق، لا نقول الملك لا نفهم معناها، لا نفهم معناها. إذا قال الله عز وجل القدوس نفهم معناها، لا نقول هذا غير مفهوم، لأننا إذا قلنا هذا غير مفهوم كأننا نجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفهم القرآن، ولم يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. فمعنى الملك يا إخوان ذو الملك، والملك دائما المتضمن السيطرة الكاملة والسلطان الكامل، ولهذا كان الملك أقوى من المالك، الملك أقوى من المالك، ولذا ربنا سبحانه وتعالى ملك مالك. أما أنت يا ابن آدم إما أن تكون ملك وإما أن تكون مالك، وملكك يا ابن آدم قاصر، ملكك أنت يا ابن آدم قاصر. أنت تملك سيارة، غيرك يملك سيارتين، غيرك يملك دراجة، غيرك يملك دباب، لكن غيرك يكون رئيس دولة أو يكون ملك دولة، لكن ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك. كل الأملاك لله، كل الملك لله عز وجل، فله الملك التام سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ينادي كل الناس، كل الناس، الفقير والغني والرئيس والضعيف، كلهم يأتون يخرجون يوم القيامة من القبور عراة، ما عليهم ثياب، كما ولدته أمه، كما ولدته معاري، ولذلك يخرجون حتى ليس عليهم نعال، ليس عليهم شيء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في ذلك اليوم: لمن الملك اليوم؟ ما أحد يجيب. لمن الملك اليوم؟ ربنا سبحانه وتعالى يجيب نفسه: لله الواحد القهار. فالملك، معنى الملك يا إخوان، الذي له السيطرة الكاملة والسلطان التام، ولا يكون هذا إلا لله عز وجل. ولذا الملك أقوى من المالك، والأصل في الملك أن يكون مالكا، لكن قد يكون ملكا بلا ملك. أما المالك فهو مالك لكن ليس بملك. ولذا نقرأ في الفاتحة، أم القرآن، أم القرآن، أعظم سورة في القرآن الكريم يا إخوان، وهي سورة عظيمة، ولذا فيها الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ربنا أخبرنا أن الناس ثلاثة أصناف في هذه الفاتحة، ثلاثة أصناف: الذين أنعم الله عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، والمغضوب عليهم وهم اليهود ومن شابههم عندهم علم ولم يعملوا به، والضالين النصارى ومن شابههم الذين يعبدون الله على جهل وضلال، مثل كثير من إخواننا المسلمين الذين لم يتعلموا ولم يعرفوا فقه دينهم ولم يعرفوا عقيدتهم، تجدهم يذهبون إلى القبور ويقولون: يا ولي الله، يا من الذي قال لك إن هذا ينفع ويضر؟ هذا الولي ليته ينفع نفسه بحاجة إلى دعائك، لا ينفع ولا يضر. ولذا إبراهيم عليه السلام لما حاج قومه في هذه الأصنام، لكن الشيطان يسول يا إخوان، يزين، لما حاجهم قال: كيف تعبدون ما لا يسمع، ما لا يبصر، ما لا ينفعكم؟ ولذا الذين يأتون عند قبور الأولياء ويطلبون منهم، هؤلاء على خطر عظيم، نسأل الله العافية. والسبب في ذلك الجهل، ما عندهم علم، لو أنهم فكروا قليلا وعرفوا أن هذا الميت ربما أنه انتهى، ما يبقى حتى له عظام، كيف تدعونه؟ كيف تقول يا مدد؟ كيف تقول ساعدني؟ فأنت أطلب من الله الذي قال لك: ادعوني أستجب لكم. ولذا وجب علينا يا إخوان أن نتعلم أمور ديننا، تعلم أمور الدين واجب على كل مسلم، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فريضة، فريضة، مثل فريضة الصلاة يا إخوان. تعلم العلم، الإنسان لابد أن يتعلم العلم. ولذا يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تصلي تعلم كيف تصلي، قبل ما تأخذ العمرة تعلم كيف تأخذ العمرة، قبل ما تحج تعلم، إذا أردت أن تطبخ لك طبيخ تعلم، إذا أردت أن تقود السيارة تعلم، إذا أردت أن تبني العمارة تعلم. فلا بد أن يكون هناك علم قبل العمل. يقول الإمام البخاري: العلم قبل القول والعمل، واستدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذا تجد كثير من المسلمين يقول أنا مشغول في مزرعتي، أنا مشغول في تجارتي، ما عندي فراغ لأتعلم العلم. لا، تعلم العلم أوجب عليك يا أخي، أوجب عليك من هذا الأمر، من كسب الرزق أو من هذه الأمور. واجعل لتعلم العلم وقتا ولو يسيرا، في كل يوم ساعة أو ساعتين. ولذا الشيطان يا إخوان حريص على أن يشغل المسلمين بأمور لا تنفعهم. فتجد أناس صالحين طيبين يحبون الطاعة، يحبون الذكر، لكنهم يجتمعون على ذكر مبتدع لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تجدهم يجتمعون ساعة أو ساعتين، فكلهم يهزون ويقولون هو حي. هل قال هذا رسول الله؟ هل شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا تفعلونه؟ تعلموا العلم يا إخوان بدلا من هذا الذكر، تعلموا العلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد ووجد أناس يذكرون الله، كيف يذكرون الله؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ووجد أناس من الصحابة يتعلمون العلم، جلس مع الذين يتعلمون العلم وقال إنما بعثت معلما. فهؤلاء الذين عندهم ذكر بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب، تعلم العلم بدلا من هذا الذكر. الذكر شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات، شرعه وأنت تمشي، استغفر الله، سبحان الله، لا إله إلا الله والله أكبر. أما أنك تحبس نفسك ساعة أو ساعتين وأنت تقول هذا الذكر المبتدع، هذا خطأ. بعض من الناس الصالحين يا إخوان يأتيهم الشيطان ويسول لهم ويقول هذا تشهد طيب، مثل صلاة الفاتح عند كثير من إخواننا في أفريقيا يرون أنها أفضل من التشهد، وأيضا يرتبون عليها حسنات كثيرة وسيئات عظيمة لو تركتها. من الذي قال لكم هذا؟ من هو الذي أمر به؟ هل أمر به رسول الله؟ يا إخوان عندنا التشريع واحد، إذا جاءك الدليل قال الله قال رسوله على الرأس والعين. إذا لم يثبت عن رسول الله أو عن الله عز وجل، لا أنا لا أستطيع، أنا أترك هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام مات وما ترك شيئا إلا وضحه، حتى دخولك المسجد، حتى لباس حذائك، حتى ثيابك، حتى معاشرتك مع زوجتك، كل الذي يحتاجه المسلم بينه الإسلام ولله الحمد. لكن علينا أن نتعلم يا إخوان. ولذا كثير من إخواننا أضاعوا أوقاتهم في الموالد، أضاعوا أوقاتهم في الراقص، تجدهم يضربون الطبول ويقولون لا إله لا إله لا إله إلا الله. لا، هل فعله رسول؟ لا ما فعل، لكن هذا تنشيط قوة لنا. لا، الذي لم يفعله رسول الله، لا يا إخوان، لا، ابتعدوا عن الأشياء المبتدعة التي تضيع أوقاتكم. ديننا ليس بالرقص، ديننا ليس بضياع الأوقات بدون فائدة. ربنا سبحانه وتعالى حدد لك وقتك ثمين يا أخي. من يعمل مثقال ذرة، أنت لابد أن تعمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال الذرة وزن النملة الصغيرة، وهذا يحثنا على العمل والاجتهاد في العمل والبعد عن البطالة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماذا عملت وأنت ساعة وساعتين تطبل وتقول لا إله إلا الله؟ هذه عبادة؟ هل أمر بها رسول الله؟ هل فعلها رسول الله؟ هل أقرها رسول الله؟ لا يا إخوان، ابتعدوا عن الجاهل، ابتعدوا عن الطرق الصوفية التي ضيعت كثيرا من المسلمين. ولذا بعض إخواننا كتب رسالة عظيمة، إخواننا من السودان كتب رسالة جميلة جدا أن هؤلاء الصوفية هم الذين ساعدوا الاستعمار على دخول بلاد المسلمين، لأنهم قالوا ما فيه إلا المساجد، عبادة ما يهمنا، ما يهمنا عن شيء آخر، لا، لابد أن يكون هناك عبادة وعمل وجهاد. المسلم ليس فقط عبادة في المسجد، لا، لابد أن يكون هناك أوقات أخرى وأعمال أخرى صالحة. أما ضياع أوقاتنا في المقاهي، المنتزهات، السمرات، الحفلات، الأشياء التي تضيع، أو هل تعلمون يا إخوان إن الكنائس، أن الكنائس تحاول وتساعد في بلاد المسلمين فتح هذه السينماوات والأشياء والتمثيليات والأشياء، السهرات الليل كله، يخرج المسلمون في النهار لا يستطيعون أن يعملوا شيء، لا في وظائفهم ولا في أعمالهم. نسأل الله العافية. الحرب قوية على المسلمين. ولذا أنت يا ابن آدم أيها المسلم، الله أخبرك أنك في هذه الدنيا للاختبار، تسأل نفسك يا رب ليش خلقتني في هذه الدنيا وبعدين أموت؟ يقول خلقتك للعبادة، خلقتك لأختبرك. ما هو الدليل؟ أعطني الدليل يا رب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله يختبرنا، الله يختبرنا يا إخوان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل واحد يعمل، لكن ما هو العمل الحسن؟ اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق الله، أفضل خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الكتب التي أنزلت من السماء القرآن الكريم. اتبع القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس بينها اختلاف. هل تعلم يا عبد الله أن كل واحد منا معه ملكين؟ كل واحد مع ملائكة اثنين، ما هو واحد. لو كان معك عسكري 24 ساعة هل يمكن أن تعمل مخالفات؟ لا. فكيف إذا كانوا اثنين؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. وكل إنسان يا إخوان يعمل شيء عنده رقيب عتيد، يكتبون. ويوم القيامة تجد كتابك منشور، ما يحتاج أن تفتحه، وإنما هو منشور، يقال لك اقرأ كتابك، هذا كتابك، هذه أعمالك. نحن نسينا الذي عملناه العام الماضي، لكنه مكتوب لا يضيع عند الله عز وجل. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالمهم أيها الإخوة أن نفهم المعنى، أن نفهم معنى الكلام. إذا قال الله الملك فنحن نعلم معنى الملك أن له السيطرة الكاملة والسلطان الكامل. ولذا نقرأ في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، في قراءة أخرى ملك يوم الدين. ولذا من صفات الله عز وجل أنه مالك، وملك ليجمع بين الملكية والملكية. فإذا قال الله عز وجل الملك نقول نعم. ما معنى الملك؟ الذي له السلطان الكامل التام، الذي لا يمكن أن يصل إليه أحد من المخلوقين. الملك القدوس. ما معنى القدوس؟ الطاهر من كل أذى. الله سبحانه وتعالى قدوس، طاهر من كل أذى، يعني طاهر سليم من كل عيب وكل نقص، وهو بمعنى السلام أو قريب منه. أيضا قوله الملك القدوس السلام، يعني السالم من كل نقص حقيقي أو متوقع أو وهمي، يعني سالم من كل نقص، لا في الحاضر ولا في الغائب. ولهذا كان أخص من القدوس، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل السلام على ميكائيل، السلام على كذا وكذا وفلان وفلان، يعني طولوها طولوها، يحبون السلام. ما معنى السلام؟ ما معنى كلمة السلام؟ الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقول السلام على فلان، السلام على محمد، السلام على أبي بكر، لا تقول السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام. وأنت إذا قلت السلام على الله فمعناه أن الله قد يعتريه النقص، وهذا مستحيل. ولهذا لو قال إنسان السلام على الله قلنا لا تقول هكذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل هو السلام. فالله سبحانه تعالى هو السلام، يعني السالم من كل نقص وعيب، الملك القدوس السلام المؤمن. ما معنى وصف الله بالمؤمن؟ أنه المؤمن، أنه يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب، فمؤمن بمعنى مؤمن. الثاني المؤمن المصدق لرسوله، قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، يعني المؤمن. الله سبحانه وتعالى هو المؤمن، له معنيان: الأول من الأمان أي يؤمن، يؤمن فيقال آمنه أي أمنه، والعباد يدعون الله سبحانه وتعالى فيقول: يا رب اللهم آمنا في أوطاننا، فهو سبحانه وتعالى مؤمن، يؤمن من شاء من عذابه. والثاني مع المعنى، المعنى المؤمن يعني المصدق، قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وهذان الوصفان كلاهما حق لله تعالى، فهو يؤمن من شاء من عباده، وهو سبحانه وتعالى مؤمن بالحق مصدق به، مؤمن برسله، مؤمن بكل حق عز وجل، لأن الله تعالى لا يقر الحق ويبطل الباطل. أيضا المهيمن، ما معنى المهيمن؟ أي ذو السيطرة، المهيمن ذو السيطرة والحكم على كل ما عداه، فهو مهيمن على كل شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ومن ذلك قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولهذا كان كتاب الله عز وجل القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة، ناسخا لكل ما سبقه من الكتب. ولذا أعظم الكتب التي أنزلت على بني إسرائيل التوراة، القرآن أفضل منها وهو مهيمن عليها. إذن عرفنا معنى كلمة المهيمن، أن له السيطرة والحكم على كل من عداه. العزيز يعني الغالب لكل ذي قوة، الله سبحانه وتعالى العزيز. ما معنى العزيز؟ الغالب لكل ذي قوة، فلا أحد يغلب الله عز وجل، بل قد قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فهو عز وجل لا يغلب بل هو الغالب، فهو ذو العزة، والعزة هي عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فهي ثلاثة أنواع. أولا عزة القدر، يعني عزة الشرف والسيادة لله عز وجل وما أشبه ذلك، فالله تعالى أعز من أن يكون عزيزا في قدره وشرفه وكماله، فلا أحد أشرف من الله ولا أعظم منه قدرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله، يعني الذي له السيادة المطلقة وسيادته ذاتية عز وجل. أيضا من معاني العزة أو العزيز صاحب الغلبة والقهر، فهو غالب لكل شيء، قال الله تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. انظروا إلى قصة الفيل يا إخوان، قصة الفيل، أبرهة الذي جاء يريد هدم الكعبة ومعه فيل ولم يستطع، فربنا سبحانه وتعالى انتصر عليهم بطير، طير أبابيل، ليس هناك جيوش ولا جنود، وإنما بطير. كان أحد الشعراء يقول: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. فالدليل مغلوب والعزيز غالب. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعنون بالأعز أنفسهم، وبالأذل رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم. فقال الله تعالى مكذبا لقولهم: ولله العزة ولرسوله، ولم يقل الله تعالى والله أعز، لأنه لو قال ذلك لأوهم أن للمنافقين عزة، لكنها أضعف من العزة الأخرى. لكن المنافقين ليس لهم عزة، والغريب أن المنافقين أذل من الكافرين، لأن الكافر يصرح بأنه كافر ولا يبالي، أما المنافق فهو ذليل يستتر ويقول إنه مؤمن خوفا من القتل أو المنابذة وهو كاذب. فصار المنافق أذل من الكافر لأنه منافق، ولذا لا عزة له. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى له عزة الامتناع، عزة الامتناع، أنه تعالى يمتنع عليه كل نقص وعيب، أي في حق الله عز وجل، مأخوذة من قولهم: أرض عزاز، أي القوية الصلبة، أما الرمل فهو لين. إذن الله سبحانه وتعالى له العزة بالمعاني الثلاثة المتقدمة. أيضا من أسمائه الجبار، الجبار صيغة مبالغة من الجبر، والجبر له ثلاثة معان: جبر بمعنى الجبروت، وجبر بمعنى جبر الكسير، وجبر بمعنى العلو. فالأول من الجبروت وهو القوة والعظمة وما أشبه ذلك، والثاني من جبر الكسير، فكم من كسير جبره الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى جبار لكل كسر. والثالث من العلو، وهذا المعنى قد يكون غريبا، إذ كيف يكون الجبر من العلو؟ قال ابن القيم رحمه الله، ابن القيم له قصيدة اسمها النونية، تكلم فيها في أشياء عجيبة، ومنها صفة الجنة، وأيضا فيها أحكام جميلة جدا. ابن القيم رحمه الله قال في قصيدته النونية: إنه يأخذ من قولهم للنخلة الطويلة، هذه نخلة جبارة، أي طويلة، والعلو لا شك أنه من صفات الله تعالى، وإذا كان قد ثبت أنه من صفات الله، وكان للجبر الذي بمعنى العلو أصل في اللغة، فلا مانع من أن نقول إن الجبار تشمل ثلاثة معان: الجبروت وجبر الكسير والعلو. فالجبار نعتقد أيها الإخوة أنه اسم من أسماء الله عز وجل، وهي صفة كمال بالنسبة لله، وصفة نقص بالنسبة للعبد. نتوسل إلى الله عز وجل بالاسم المناسب، نتوسل إلى الله عز وجل بالاسم المناسب، فنقول: يا جبار اجبرني، وربما يصح: يا جبار اغفر لي، لأن المغفرة من الجبر، ولا بأس أن تقول: يا جبار انتقم من فلان، فتكون من الجبروت. أيضا من أسمائه المتكبر، كل هذه الأسماء والصفات كثيرة في القرآن الكريم، ولكن عليك إذا قرأت اسما أو صفة أن تراجع المعنى، ما معنى هذا الاسم، ما معنى هذه الصفة، لتزداد تقربا إلى الله عز وجل، وطاعة وذلا وخضوعا له سبحانه وتعالى. الجبار المتكبر ذو الكبرياء، وليس المعنى مصطنع الكبر، لأن تكبر يحتمل أن تكون بمعنى الاصطناع، أي اصطناع الكبر، ويحتمل أن تكون وصفه الكبرياء. الثاني هو المراد، فالله سبحانه وتعالى متكبر أي له الكبرياء، كما قال الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا الوصف بالنسبة لله حق، لكن التكبر للمخلوق بالنسبة للمخلوق باطل، لأن المخلوق أذل وأقل وأضعف من أن يتكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال خردل من كبر. فالكبرياء لله عز وجل، وأما المخلوق فليس له كبرياء. لكن المتكبر يا إخوان، المتكبر لله تدل على العظمة، يعني الذي له الكبرياء فهو متكبر عن كل نقص وكل أذى متعل عليه، وهي صفة كمال بالنسبة لله عز وجل. وأما التكبر لنا نحن المخلوقين فهي صفة ذم، لأنه لا يجوز أن ينازع الله في هذه الصفة. في الحديث يا إخوان ما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهل من عقيدة أهل السنة والجماعة فيه أن نثبته لله تعالى؟ نعم، نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. أليس الله تعالى قال لنا: ونحن بشر ولباس التقوى ذلك خير؟ فالتقوى لا يلبسها الإنسان، فيجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، ولكن كما اتفقنا بدون تمثيل. التكبر، إذا كان الإنسان متكبر هل يجوز لك أن تتكبر عليه؟ إذا كان الإنسان متكبر هل يجوز أن تتكبر عليه؟ هذا لا يجوز. لكن إذا قال المعزز للمتكبر محمود فيجوز، والمعزر المعزر يعني المؤدب، ولا يجوز أن نتكبر على المتكبر أبدا. لكن إذا كان لك السلطة والتأديب فمؤدب المتكبر محمود. فمثلا لو مر إنسان عليك، والواجب على الذي يمر على أخيه المسلم أن يسلم عليه، مر ولم يسلم، سلم أنت، وإن مررت به فسلم، وإلا إذا صغر خده لك فهل تصعر خدك له عند الملاقاة؟ لا لا، وإنما ترد عليه وتكون أحسن منه ويكتب لك الأجر. ولذا قال الله عز وجل بعد ذكر هذه الأسماء: سبحان الله عما يشركون، أي عما يشركون به من الأصنام، فهو عال عليها عز وجل، منزه عن أن يكون مثلها. سبحان الله عما، يجوز أن تكون ما اسما موصولا فيكون المعنى عن الذي يشركون به، ويجوز أن تكون ما مصدرية أي عن شركهم، لكن المعنى واحد لا يختلف. أما قوله سبحانه وتعالى: هو الله الخالق، من اتصف بالخلق، ما هو الخلق؟ الإيجاد بعد العدم، والإيجاد بعد العدم يسمى خلقا، وهذا الوصف من خصائصه عز وجل، فلا خالق إلا الله، فالله هو الخالق سبحانه وتعالى. لكن ورد في حديث يا إخوان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. فإن الخلق المضاف إلى المخلوق ليس معناه إيجادا بعد عدم، ولكن بمعنى تغيير وتحويل. فمثلا الصانع يحول صفائح الحديد إلى قدور وأوان وأبواب، فيقال خلقها قدرا وخلقها آنية، لكنه ليس هو الخلق المختص بالله تعالى، وهو الإيجاد بعد العدم. فلا يستطيع أحد أن يقلب حقيقة بعض الأشياء إلى حقيقة البعض الآخر أبدا، ولا أن يوجد شيئا من العدم، لكن يمكن للمخلوق أن يحول شيئا من صفة إلى صفة أخرى. فالخلق المضاف إلى المخلوق هو بمعنى التغيير والتحويل، وليس بمعناه التبديل، بل ذلك إلى الله عز وجل. أيضا البارئ، ما معنى البارئ؟ ما معنى قول الله عز وجل البارئ؟ يعني الخالق على غير مثال سابق، لأن الخلق قد يكون على مثال سابق وقد يكون على غير مثال سابق، فأما البارئ فهو الذي يخلق على غير مثال سبق، أي ليس يخلق خلقا يقلد غيره مثلا أو يعيد خلقا آخر، بل هو خالق خلقا ابتداء وخلقا ثانيا سبحانه وتعالى. ولذا كم عدد المخلوقين من الناس؟ البصمات تختلف، بصمات كل الخلق تختلف عن البصمات الأخرى، وهذا يدل على الإيجاد والعظمة لله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى البارئ، معنى البارئ يعني الخالق على غير مثال سبق. أما أنت يمكن تأتي بصورة على صورة سابقة، أما تأتي بصورة جديدة لا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه المصور، أي جاعل الشيء على صورة معينة، وهذا أيضا لا يقدر عليه إلا الله. فالذي صور بني آدم على هذا الشكل، وصور الجمل على هذا الشكل، وصور الفرس على هذا الشكل وهلم جرة، وصور الذباب والناموس على هذا الشكل، فالله تعالى هو المصور، كما قال الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولهذا لا يستطيع أحد أن يجعل القصير طويلا ولا يجعل الطويل قصيرا. نعم يمكن أن يجعل الطويل قصيرا إذا قطع رأسه، ولكن إذا قطع رأسه انتهى، أما أن يقصره في خلقته فلا يمكن. فالمصور هو الله عز وجل. فإذا قال قائل هل يمكن للخلق أن يجعل القبيح جميلا والجميل قبيحا؟ نعم يمكن أن يجعل الجميل قبيحا فيشوهونه بالجروح حتى يكون قبيحا والقبيح جميلا، يعني يجرون له عملية تجميل، لكن مهما كانت عملية التجميل فليست كالجمال الأصلي. ولهذا لا بد أن يكون على هذا المجمل علامات تدل على أنه قد أجري له عملية تجميل. فالله سبحانه وتعالى ما أعظمه، ما أكرمه، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. واتفقنا يا إخوان أن الخبر إذا تقدم، أن الخبر إذا تقدم الأسماء، الأسماء مبتدأ، الأسماء عندنا مبتدأ وخبر في اللغة العربية، لكن ربنا يقول له الأسماء، له خبر مقدم والأسماء مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر يدل على الحصر، يعني لله لا لغيره، له الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى. والأسماء الحسنى هي أحسن الأسماء وأفضل الأسماء وأكمل الأسماء، يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح، هذه جملة فعلية، فعلها مضارع تدل على الاستمرار، لأن سبح للماضي وسبح للمستقبل ويسبح للحال. وقد يكون للاستقبال وجوبا مثل ما إذا اقترنت بها السين وسوف، وقد تكون للماضي وجوبا مثل أن تقترن بها لم الدالة على المضي، وقد تكون صالحة للجميع حسب السياق. وهنا يسبح، هل هو تسبيح انقضى أو ما زال ولا يزال؟ الجواب التسبيح ما زال ولا يزال. يسبح له ما في السماوات والأرض، ما في اللغة العربية اسم موصول، والاسم الموصول من صيغ العموم، فهذا مطابق للواقع، وأن الله تعالى يسبح له ما في السماوات والأرض، وأن الله تعالى يسبح له ما في السماوات والأرض. يا إخوان التسبيح نوعان، التسبيح يسبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض. التسبيح قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال، أما التسبيح بلسان الحال فهو عام، كل ما في السماوات فهو يسبح لله بلسان الحال. لكن ما معنى قولنا بلسان الحال؟ أي أن حاله تدل على تسبيح الله. فالكافر مثلا يسبح الله بلسان الحال لأن خلقته وما فيها من الإبداع والنظام العجيب الغريب تسبح لله تعالى، ولأن صرفه عن الهداية إلى الشقاء أيضا تسبيح لله تعالى، يدل على كمال الله عز وجل وأنه جل وعلا يريد أن تتم كلمته فجعل الناس مؤمنا وكافرا. إذن الكافر يسبح بلسان الحال، أما بلسان المقال فلا، لأنه يشرك بالله عز وجل ويصرح بأن الله له شريك وهلم جرا. أما الجمادات تسبح الله، الجمادات تسبح الله بلسان الحال والمقال. هذا الخشب والحديد يسبح الله بالقول ويسبح الله بالحال أيضا، كما قال الله عز وجل تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء، أي ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذا يا إخوان ثبت في الحديث أنهم سمعوا تسبيح الطعام بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، هو طعام يأكله وسمعوا تسبيحه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا كان يرد علي السلام أو قال يسلم علي وهو حجر. ولذا كل المخلوقات يا إخوان لها كلام، هذه الأرض أيضا تتكلم، الله سبحانه وتعالى يخاطبها يوم القيامة وتتكلم وتشهد بما عمل على ظهرها من خير أو شر. ولذا لا نفقه هذا التسبيح. هذا يا إخوان النمل يتكلم ولا ما يتكلم؟ نعم يتكلم. ولذا أخبرنا الله عز وجل في قصة سليمان لما أتى على وادي النمل صاحت نملة. شوف النملة يا إخوان تحب بني جنسها، تحب بني جنسها وتنصحهم. صاحت هذه النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. صاحت وأمرتهم بالمعروف أنهم يدخلوا المساكن، وكيف بنا نحن نرى إخواننا على خطأ ولا ننصحهم؟ ترى أخاك المسلم على خطأ ولا تنصحه؟ أين النصيحة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعلنا إخوان أن نحب إخواننا المسلمين في كل مكان ونحاول أن ننصحهم وندلهم على الخير بقدر الإمكان. فالحيوانات والجمادات كلها تلفظ وتسبح الله عز وجل بلسان حالها وبلسان مقالها، فهي لسان الحال، وأما تسبيحها بلسان الحال نفقه. فتجد هذا الجبل فيه جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود، وهو جبل واحد، بل الحصاة الواحدة تجد فيها خطوطا متميزا بعضها عن بعض، والحجر الواحد قد يكون فيه معادن. وكل هذا دليل على قدرة الله عز وجل وعلى أن هذا ينزه الله عن كل نقص.